أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله معاشر الإخوة المستمعين وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خالصة له أيها الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية أن أفضل المجالس وأزكاها وأطيبها وأنقاها مجلس يذكر فيه الله جل جلاله ويصلى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلم فيه العلم الشرعي الموصل إلى الفهم عن الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن خير ما فنيت فيه الأعمار وملئت به الأوقات وبذلت في تحصيله الأموال وهجرت من أجله الأوطان والخلان العلم الشرعي، لما له من عظيم المنزلة وبالغ الأثر في صلاح الفرد والمجتمع، وتحقيق الغاية من الخلق ألا وهي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بمفهومها الشامل. ولهذا يحسن التذكير بين الفينة والأخرى بفضل العلم وثمراته ترغيبا فيه وتنشيطا للهمم إلى إحياء دروسه وعمارة المجالس بمذاكرته اقتداء بحال الصدر الأول والقرون الفاضلة من هذه الأمة. والحديث عن العلم وفضله وأهله حديث تستلذه النفوس الطاهرة الأبية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. أيها الكرام، الحديث عن العلم لا يستوعبه مجلس أو مجلس، ولا يمكن أن نأتي على جل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة مما يدل على فضل العلم وعلو مرتبة أهله وثمرته. ولذلك كما يقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وما قل وقر خير مما كثر وفر. فسنذكر بإذن الله تبارك وتعالى ببعض النصوص المبينة لفضل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مستخلصين ما فيها من العبر والعظات والتوجيهات والآداب والأخلاق، على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك قائله ومستمعه. يقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآية كما لا يخفى على شريف علمكم أنها هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها الأمر بالقراءة والامتنان على الإنسان بالعلم والتنبيه على وسيلة من وسائل ضبطه وحفظه ألا وهي الكتابة. وفي الآية كذلك تخصيص الإنسان بالذكر تشريفا له وإعلاء لمنزلته عند ربه جل جلاله، وفيها الاستعانة على التعلم بأداة القلم. وننبه هنا أنه من أو مما يؤسف له أن هذه من الأمور التي فرط فيها كثير ممن يقصد مجالس العلم، أقصد بذلك التفريط في الاستعانة على العلم والتعلم بالكتابة والتدوين، إما ثقة بحفظه وذاكرته أو اعتمادا على تسجيل الدرس والمحاضرة أو كسلا وتهاونا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيدوا العلم بالكتاب، كما روى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وإذا كان الله جل وعلا قد أرشد عباده إلى كتابة الدين وتوثيقه حفظا له، فإن كتابة العلم أولى وأحرى. وكانت كتابة القرآن الكريم من أسباب حفظه بعد حفظ الله سبحانه وتعالى له، وكذلك كتابة الحديث النبوي وغيرهما مما كتب وحفظ من العلوم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى فيما نسب إليه: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فأحببت أيها الكرام أن أذكر إخواني بإحياء هذه الخصلة وحث الشباب على ذلك، ألا وهو تدوين العلم وكتابة الفوائد والعناية بذلك. من الآيات في فضل العلم قول ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا كما تعلمون بإذن الله جل وعلا أن البخاري رحمه الله تعالى قد بوب لهذه الآية وغيرها بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. فكان البدء أولا بالعلم. وفي الآية كذلك أن أول ما يجب البدء به هو علم التوحيد وتصحيح المعتقد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وفي الآية كذلك، وهذا الذي ينبغي أن نذكره ونتفطن إليه ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون قراءتنا قراءة تأمل وتدبر وتمعن لما تنطوي عليه هذه النصوص من الإشارات والأحكام والعبر والأخلاق وغير ذلك. ففي قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا فيه إشارة إلى أن من ثمرات العلم النافع معرفة الإنسان بربه تبارك وتعالى، ومعرفته بتقصير نفسه وتفريطه في جنب الله جل جلاله، فيحمله ذلك على مداومة الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل وخشيته. فشأن طالب العلم وشأن من يقصد مجالس العلم أنه كلما تعلم شيئا من دين الله تبارك وتعالى إلا ويزداد خشية لله، ويزداد معرفة بتقصيره في حق الله وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى، فيحمله ذلك على أن يكثر من الاستغفار وأن يداوم عليه وأن يكثر من التوبة والأوبة وخشية الله جل وعلا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا مدح للعلماء كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولهذا أيها الكرام، على الإنسان أن يتفقد نفسه ويرى مدى تأثره بالعلم، فإن رأى من نفسه زيادة الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته والوقوف عند حدوده فليحمد الله وليقابل التوفيق بدوام الشكر، وإن رأى من نفسه تقصيرا في حق ربه وتفريطا في جنبه فليحاسب نفسه وليتدارك أمره ما دام في زمن الإمكان. وفي الآية كذلك أن العلم الشرعي يورث العبد رقة القلب ورحمة بالعباد، فيحمله ذلك على كثرة الاستغفار لهم، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم أو أرفقهم بالخلق. فالعلم الشرعي النافع هو الذي يورث صاحبه رحمة بالعباد. فطالب العلم ومن يقصد مجالس العلم عليه أن يكون سليم الصدر، طيب الخلق، رحيما بالناس، ليس بفظ ولا غليظ، رفيقا في الأمر كله، محسنا إلى إخوانه، متفقدا لأحوالهم، معينا لهم، سهلا سمحا، لينا معهم، محسنا الظن بهم، لا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يقابل السيئة بالحسنة، وإلا لاستوى في سلوك المرء العالم والجاهل إذا لم يكن على هذا الحال. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فيما أثر عنه: ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. ويقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويروى هذا الأثر كذلك عن الحسن رحم الله الجميع. إذن هذه الآية كثيرا ما نرددها وكثيرا ما نسمعها، يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ومما يدل على فضل العلم وأهله قوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ولا بين العالم والجاهل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لكن أحببت أن أنبه إلى أمر في الآية، وهي أن العلم النافع يحمل صاحبه على قيام الليل والتضرع إلى الله تعالى وملازمة ما يقرب إلى مرضاته، لأن الله جل وعلا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والمعنى أن هذه صفات من كان يعلم. المسلم عموما وطالب العلم خصوصا عليه أن يحرص على نوافل العبادات، وأن يداوم على ورده من القرآن والذكر كما كان دأب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ومما يدل على فضل العلم قوله جل وعلا والآيات كثيرة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي الآية تزكية لأهل العلم وقبول شهادتهم على أعظم مشهود الذي خلق الله سبحانه وتعالى من أجله الجن والإنس، ألا وهو توحيده تبارك وتعالى. وهذا مما يحفز وينشط الهمم إلى الاستزادة من هذا الخير، ألا وهو العلم، العلم الشرعي، العلم النافع المقرب من الله تبارك وتعالى. وكذلك وردت في السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول العلماء: مفهوم الحديث أن من صد عن الفقه في الدين وحرم العلم الشرعي فهذا ما أراد الله به خيرا. وهذا الحديث فيه الحث على التفقه في الدين والحرص على ذلك وتعلم أحكامه في كل ما يعترض الإنسان من أمور دينه ودنياه. فلنحرص أيها الكرام على هذا الأمر العظيم، ألا وهو العلم الشرعي. والعلم هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمرء أن يحرم نفسه نصيبا من هذا الإرث العظيم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل، كما سبق التنبيه على أن النصوص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على العلم وبيان فضله ومنزلة أهله،